السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. والضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أمة القرآن، يا أهل القرآن، تعالوا بنا في رحلة التدبر لآيات ذكر الحكيم، كي نقف على أسرار البيان القرآني، ونقف على روائع آيات القرآن الكريم وبديع لغة التنزيل. ذلك أننا عشنا في حلقات سابقة حول افتتاح الله عز وجل لسورة البقرة بهذه الأحرف المقطعة، ثم ذكر بعدها القرآن الكريم فافى عنه الريب والشك، ثم أثبته الهداية، ثم جاءت آيات ثلاث بعد ذلك تبين أوصاف المتقين المؤمنين الصادقين، ثم جاءت آيتان بعد ذلك تبين الكافرين، والآن نحن مع آيات تسع يبين الله عز وجل فيها أوصاف المنافقين وسمات وأمارات هذا القسم الثالث الذي يبين الله عز وجل للمؤمنين كي نحذر أن نقع فيما وقعوا فيه. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم، قال تعالى:
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
نعم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس، هذا التجهيل للناس لهذا القسم من تفيد الطبعين، أي فريق من الناس، ناس لم يسموا، هذا التجهيل بهذا القسم إنما فيه عدم اقتراص وعدم اهتمام بمنزلتهم، لأنه ليس لهم منزلة في الفضل ولا في التكريم، وهذا مناسب للمنافقين، حيث إن لهم هذا الوضع الملبس المشكل، فهم في قلوبهم يسترون الكفر وفي ظاهرهم يظهرون الإيمان، وهذا واضح في سن العربية في القرآن الكريم، في هدي لغة القرآن الكريم، هذا التجهيل للإنكار، هذا التجهيل لقلة القيمة لهؤلاء، لعدم الاقتراص بهم والاهتمام بهم في باب الفضل وباب المنزلة، فجهلهم الله عز وجل. ومن الناس ناس، وذلك له نظير في قول الله تعالى:
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
فانظر إلى بديع لغة التنزيل وروعة البيان القرآني حين يأتي بهذه الكلمة وهي جمع لا واحد له من لفظه، وجاء بها للتجهيل لهؤلاء الناس ليناسب حالة المنافقين وما فيهم من لبس وعدم وضوح، فأتى باللفظ المناسب بهذا التجهيل لحالتهم ولوضعهم، فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لا عبرة لكلام لا يعبر عن حقيقة حاصلة في القلب، عن حقيقة مستقرة في عقل الإنسان. ليست العبرة بالكلام ولكن بحقائق الأمور. ولذلك قال ربنا في وصف هؤلاء: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وهم في هذا الادعاء كاذبون وما هم بمؤمنين. يبين الله عز وجل الحق الذي هم عليه. ثم يبين ربنا سبحانه وتعالى حالهم في هذا الكلام أنه خداع ومكر وكذب، فيقول: يخادعون الله والذين آمنوا. هذا حسب ظنهم كما توهموا أنهم يقومون بعملية خداع للمؤمنين ولله عز وجل والعياذ بالله، وما يخدعون إلا أنفسهم. أي حقيقة الأمر أن هذا الخداع الذي ظنوا أنهم يخادعون المؤمنين والذين آمنوا في الحقيقة هو عائد عليهم. مردود هذا الخداع، مردود هذه الحيلة، مردود هذا المكر هو عائد عليهم. يقول ربنا: وما يخدعون إلا أنفسهم. والخداع أصله من الإخفاء، أن يخفي وأن يستر الإنسان شيئا لا يظهره ويعبر بشيء آخر، هذا هو الخداع، إنما هو قائم على الإخفاء. وهنا فن من فنون البلاغة العربية وهو باب المشاكلة. يعني الخداع إنما هو من سيئة الأعمال، فكيف ينسب إلى الله عز وجل؟ وما يخدعون إلا أنفسهم. في الحقيقة أن الأمر إنما هو من باب الجزاء من جنس العمل، فتأتي الألفاظ لاشتراك اللفظ هذا: يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، حتى يكون الجزاء من جنس العمل. وهذا من باب المشاكلة الطريفة التي تجدها في القرآن الكريم. يعني هم يستهزئون بالمؤمنين، الله يستهزئ بهم، وهكذا. وهذا من باب عظيم في القرآن الكريم، من باب المشاكلة ومن باب سنن الله في سلوكيات البشر، في سلوكيات الإنسان، حين يقول: وما يحيق المكر السيء إلا بأهله. المخادع الذي يحتال على الناس، الماكر بالناس يريد بهم سوءا ويبدي لهم خيرا، كل ذلك يعود على نفسه، كأنه يثير ترابا على غيره فيعود على عينيه ويعود على وجهه دون أن يدري. فهذا من سنن الله، يعني من قوانين الله التي لا تتبدل ولا تتغير. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال هنا: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما يشعرون. والشعور إنما هو إدراك الشيء من وجه دقيق خفي يخفى غير ظاهر، ومن هنا يستشعر الإنسان هذا الشيء بالحس المرهف الذي لديه. هم لا يدركون من حيث لا يشعرون، يرتد إليهم خداعهم، يرتد إليهم مكرهم. وهذا تعبير قرآني بليغ وبيان رائع من القرآن في قوله: وما يشعرون، أي من حيث لا يدركون ولا يحسون ولا يشعرون، يعود عليهم مكرهم ويعود عليهم خداعهم، لا يضرون إلا أنفسهم. ثم من باب البيان القرآني، وهذا من فن التعليل وحسن البيان، أن بين ربنا سبحانه وتعالى الدافع الذي يدفعهم إلى ذلك، فقال:
في قلوب
فقلوبهم المريضة والمرض إنما هو فطور الأعضاء وضعف الصحة، لكن بالمعنى المعنوي هنا في القلب المريض إنما هو فطور عن الحق، وفطور عن الإيمان الصادق، وفطور عن الهداية، وفطور عن كل المعاني الإيمانية التي تملأ القلب هداية وسكينة ونورا. قلوبهم مريضة، الذي دفعهم حملهم على هذا الخداع أن قلوبهم مريضة، يعني فيها فطور عن الحق ملأها الشيطان، في قلوبهم مرض. ويقول ربنا: فزادهم الله مرضا. انظر إلى السبب والنتيجة، بيان لما يترتب على اختيارهم. إن الإنسان والموضع الذي يضع نفسه فيه، إن وضع نفسه في الإيمان والاستجابة لهدي الله، ما الذي يناله؟ يناله كما أسلفنا وكما بدأت الصورة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذا اختار التقوى، إذا اختار الإيمان، إذا اختار التصديق. أما إذا اختار الإنسان الكفر فله عذاب عظيم والعياذ بالله، إذا كان منه النفاق فله أيضا هذا الجزاء، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الإنسان حيث يضع نفسه، وهذه قاعدة قرآنية تبين للإنسان أنه هو الذي يبدأ ويختار ويتحمل مسؤوليته. الله أعطاك الحرية أن تختار، وما دمت حرا أنت مسؤول، تتحمل مسؤولية اختيارك. والله عز وجل يقول في قرآنه مؤكدا هذا الهدي وهذه السنة: فاذكروني أذكركم. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هكذا يبين ربنا أن العبد حيث يضع نفسه، فإن وضعها في الإيمان فيرتب عليها العطاء الإيماني جزاء وفاقا، وإن وضعها في الخسران وفي الخيبة نالها من العذاب الأليم ما اختارت ووجب عليها عن استحقاق، لأنها اختارت الضلال أو اختارت الإثم أو اختارت المعصية. وهذا هو القانون الإلهي الذي أوصى الله به أول أسرة نزلت على هذا الكوكب الأرضي. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهنا يقول ربنا سبحانه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. وأيضا كما علمنا أن تنكير العذاب فيه تغليظ لهذا العذاب، وفيه إيهام بأنهم لا طاقة لهم بهذا العذاب. ثم يذكر بأنه أليم. لماذا يذكر المعاناة لهذا العذاب؟ وهذا الأليم أنه مؤلم، والمعاناة التي سيعانيها من يقع يستحق لهذا العذاب الأليم. كل هذا من بيان الله سبحانه وتعالى. ثم نأتي بعد ذلك إلى بيان ومزيد البيان من القرآن الكريم. نستمع إلى القارئ الكريم وهو يقرأ علينا هذه الآيات. قال تعالى:
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
نعم، يقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الفساد خروج الشيء عن حال الاستقامة، وضده الإصلاح، وهذا جاء في القرآن والله يعلم المصلحة من المفسد. فالفساد ضد الإصلاح، والفساد هو خروج الشيء عن حال الاستقامة خروجا ماديا أو خروجا معنويا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض دعاهم أهل الصلاح، دعاهم الأنبياء لا تفسدوا في الأرض. الإفساد في الأرض على نحو خلقي، على نحو مادي، إلى آخر ذلك. قالوا إنما نحن مصلحون، يعني الرؤية عندهم مختلة، أصبحوا يرون الفساد صلاحا ولا يرون الصلاح الذي يدعوهم الأنبياء إليه. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون. هذا تأكيد من القرآن، هم تأكيد على أنهم هم المفسدون في حالهم هذا ولكن لا يشعرون. وانظر رعاك الله وفهمنا وإياك قول الله عز وجل: ولكن لا يشعرون. هم لا يدركون، لا يدركون للرؤية التي فسدت عندهم أن ما هم عليه إنما هو فساد، وإنما هو صيان، وإنما هو كيت وكيت. والإنسان حين يزين الشيطان له عمل فيراه حسنا مع أنه معصية، وتفسد رؤيته، تفسد الموازين، تفسد القيم. البعد عن الله عز وجل يجعل العقل يزن الأمور بغير الموازين الصحيحة، فالموازين تختل، موازين القيم تختل، ويصبح الفساد ينظر الناس إليه على أنه مهارة وعلى أنه فرصة وعلى أنه كذا، وينظرون إلى الصلاح على أنه دوشة وعلى أنه كيت وكيت من هذه الأمور. يبين ربنا هذا فيقول: ولكن لا يشعرون، لا يدركون. هذا لأن حسهم فسد والعياذ بالله، ورؤيتهم فسدت، وعقلهم أصبح يزن الأمور غير الموازين الصحيحة. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا، دعوة أخرى من الأنبياء، كما آمن الناس، كما آمن الناس الذين اختاروا الإيمان وإذا قيل لا تجز لا يكون الإنسان شاذا عن هذا الهدي والاستجابة إلى هدي الله. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن نؤمن كما آمن السفهاء، يعني يطلقون على أهل الإيمان أنهم سفهاء وسفة والعياذ بالله، إنما يعني له بيان. السفة السفهاء جمع فيه وهو المنسوب للسفة، والسفة خفة في الرأي وسخافة يقضيها نقصان العقل. السفيه له عقل ناقص لا يزن الأمور وزنا صحيحا لا يقدر التقدير الصحيح، ومن هنا يسمى سفيه، سفيه في الأخلاق، سفيه في التصرف المالي، سفيه في أي شيء من الشؤون كلمة عامة. والسفه يقابله الحلم، ومن هنا يتبين يعني ونقول أولو الأحلام أي أولو العقول، ليس الحلم بمعنى الرؤية المنامية، هنا نقول أولو الأحلام يعني أصحاب العقول الفاهمة. فسفه نقصان في العقل، إنما ضده أن يكون الإنسان قد اكتمل عقله، ويكتمل عقله فيكون من ذوي الأحلام ذوي العقول الطيبة. فهم يحكمون كما رأينا في الآيات، يحكمون على من آمن إن الإقبال على الإيمان إنما هو يعني فعل السفهاء ما آمن السفهاء، ويؤكد الله عز وجل ويصحح هذه النظرة الخاطئة بقوله ألا إنهم هم السفهاء، يؤكد ذلك أيضا ولكن لا يعلمون. وانظر هداك الله إلى هذا البيان القرآني رائع. هناك في الإفساد في الأرض قال ولكن لا يشعرون، هنا في مسألة السفهاء قال ولكن لا يعلمون. لماذا؟ بينهما فرق، لأن السفه نقصان في العقل، نقصان في العقل، ونقصان العقل نقصان في العلم. فكان المناسب لنهاية الآية وزيل الآية هنا لا يعلمون، أما تفسدوا في الأرض الفساد خروج عن الصلاح، والإنسان يعني حين شيئا فشيئا يتوغل في الفساد حتى يكون منه إلف عادة، فلا يشعر بأنه تطبع بالفساد. فقال سبحانه ولكن لا يشعرون، سبحان من هذا كلامه، فيكون الكلام مطابقا، نهاية الآية مطابقة لما سبق من الآية من دلالات. وهذا من هذه البلاغة العظيمة، وهذا أمر يدركه الملهمون. فأمر الديانة والوقوف على المؤمنين وما هم عليه من حق والمنافقون هم على باطل، الأمر هذا يحتاج إلى استدلال، يحتاج الناظر فيه إلى علم ومعرفة. أما النفاق من البغي المؤدي إلى اشتجار الفتنة واستبحار الفساد فأمر دنيوي مبني على العادات، فيألف الإنسان الفساد ويألف هذه العادة، إلف العادة يجعل الإنسان لا يشعر بهذه الأمور. فقال وهناك ولكن لا يشعرون، أما في مقام العلم قال ولكن لا يعلمون. هذا هو القرآن، فأين منه المسلمون؟ أين منه المؤمنون؟ هذه هي روائع البيان القرآني في إحكام التعبير القرآني، في هذا الإحكام لكل مفردة ولكل كلمة من كلمات القرآن. إنه كتاب عظيم وكتاب خالد. وهكذا نرى أيها الأحبة كيف أن ربنا سبحانه وتعالى يبين بهذا الفن، فن التغاير في التعبير بما يوافق المعنى بإحكام. ولا يمكن أن تأتي لا ولكن لا يشعرون مكان ولكن لا يعلمون، لا يمكن، لا تتصق، لا تتماشى مع هذا السياق. الأنسب في السياق كل تعبير في مكانه، وهذا من باب التغاير، وهو فن من فنون العربية يوظفه القرآن بهذه الروعة البيانية. أيضا رأينا كما رأينا كيف الغرور الذي يبينه القرآن ويفضحه عند هؤلاء المنافقين، أنهم يحكمون على المؤمنين بأنهم سفهاء، ويحكمون على هؤلاء يعني الذين هم على الإيمان وأفعال الإيمان بأنهم يفسدون في الأرض. الرؤية تعطلت، والبعد عن الله خراب، خراب العقول، خراب في التصور، خراب في كل شيء يقود المجتمع، يقود الإنسان إلى هذه المهالك. لكن ماذا الأمر فيه بيان وفيه اتسع، لأن أمر المنافقين أمر ملبس. لذلك جاءت الآيات بمزيد البيان، والحديث موصول في حلقات أخرى لنواصل رحلة التدبر مع البيان القرآني ومع روعة الآيات القرآنية، لنسبح سبحان من هذا كلامه وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.